أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبهى الكائنات وأسنى النسمات، العلم الزاهر محمد وآله النجوم الهدات. كنا في قاعدة ليلة القدر، وهذه القاعدة الشريفة كقاعدة من قواعد التفسير وأصول التفسير، كما مر بنا، اختصت بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ومر بنا أن هذا الاختصاص ليس فقط لقاعدة ليلة القدر، بل في الحقيقة كل قواعد المجموعة الثالثة من قواعد التفسير المعبر عنها بقواعد نظام وجود حقائق القرآن الكريم هي قواعد فتح بابها أهل البيت عليهم السلام، أنها محاور وأصول لتفسير القرآن الكريم. وإلا بقية المدارس الإسلامية الأخرى مغيب عنها مجموعة قواعد النظام الثالث، تقتصر على المجموعة الأولى من قواعد التفسير وهي قواعد نظام الاستعمال، أو تضم إليها المجموعة الثانية من قواعد التفسير وهي قواعد المعاني. أما قواعد نظام حقائق القرآن الكريم فهذا ما نجده مختصا بمدرسة أهل البيت، وهذه ملحمة مهمة تفسيرية، ملحمة مهمة. واختلاف منهجي عميق في منهج التفسير الذي يوصي به أهل البيت عليهم السلام مع المدارس والمناهج الأخرى التفسيرية. وهو يمثل في الحقيقة بيان وتبيان لمنهج ونظام التفسير الذي بينه العسكري عليه السلام في حديثه المعروف الذي مر ذكره كرارا وتكرارا: جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب السماوية. الولاية حقيقة وليست معنى فقط وقواعد معنوية فقط وليست قواعد لغوية فقط، الولاية في الأصل حقيقة، كيان تكويني. قطب القرآن، جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، وعليها يستدير أي يدور يستدير محكمات القرآن. هنا يعني هذا الحديث الشريف المبارك نداء صارخ بأن المركزية في تفسير المحكمات فضلا عن المتشابهات لا يتم إلا بالولاية، أي بحقائق تكوينية في نظام تكويني. وهذا يرسم لنا العلاقة والنسبة بين المجموعات الثلاث من القواعد. أن المجموعة الأولى بمثابة المراتب النازلة من النزول الثاني للقرآن، والمجموعة الثانية من قواعد تفسير القرآن الكريم وهو قواعد المعاني بمثابة الدرجة مثلا الصاعدة من النزول الثاني بعد. وأما قواعد المجموعة الثالثة وهي قواعد نظام حقائق القرآن فهي بمثابة النزول الأول وهو ذو درجات. هذه الخريطة ترتسم لنا في منهج تفسير القرآن الكريم مهم جدا. فإذا المدار على نظام المجموعة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى لا العكس. هذا ليس ترف من الكلام، هذه الضوابط صناعية بنيوية في منهج التفسير. أليس المفسرون يذعنون بأن المحكم يحكم على المتشابه؟ طبعا. أليس المفسرون يذعنون بأن الأشد إحكاما يحكم على المحكم؟ طبعا. هذه قواعد في الاستظهار، قواعد في التفسير. إذا كانت قواعد النظام الثالث هي قطب القرآن، هي مركز القرآن، هي المركز الذي يدور حوله المحكمات، بقية المحكمات فضلا عن المتشابهات، فمن الواضح إذن هذه القواعد قواعد المجموعة الثالثة أشد إحكاما وقرينية وهيمنية على قواعد النظام الثاني. ثم النظام الثاني يحكم على قواعد النظام الأول، وهذه نتيجة صناعية قواعدية معادلية في التفسير جدا مهمة جدا مهمة. أصلا خلاصة بلا مبالغة، خلاصة طيل هال3 سنين في البحث الآن في قواعد التفسير هي دي النقطة الآن التي وصلنا إليها. طبعا مباحث خطيرة مهمة لا أقول التي مرت بنا، لكن أقصد الوصول إلى هذه النقطة جدا مهمة بشكل برهاني، أن قواعد نظام حقائق القرآن الكريم أعلى رتبة في الإحكام والمحكم من قواعد معاني القرآن. وقواعد معاني القرآن الكريم أشد إحكاما ومحكم وفي المحكم رتبة من قواعد ألفاظ القرآن. استلمانات اللفظية بمقتضى عدة من الوجوه والأدلة، قاعدة المحكم يحكم على المتشابه، أو قاعدة المحكم أشد إحكاما يحكم على الأقل إحكاما، أو قاعدة أن دول القرينة الأقوى تقدم على القرينة الأضعف، ومن وجوه شتى. طبعا هنا جدلية لازلنا مع هذه الثورة الصناعية، دعونا نطرح الجدلية عشان تصير واضحة. قد يقول قائل طريق الوصول لغير المعصوم، والكلام في غير المعصوم الآن، منهج التفسير لغير المعصوم، طريق وصول غير المعصوم للحقائق إنما هو عبر المعاني، والوصول للمعاني إنما هو عبر ماذا؟ عبر الألفاظ. فبالتالي المحكم هو الألفاظ أولا وآخرا، هو الجسر الوسيلة الموصلة إلى الحقائق. فكيف تكون العكس؟ كأنما الحقائق هي المدار والمحكمة. هذا الاعتراض أو هذه الجدلية بعينها موجودة في ماذا؟ بعينها موجودة في بحث مراتب الدلالة التي بحثت في علم البلاغة أو في علم الأصول. هل الدلالة الاستعمالية هي محكمة على الدلالة التفهيمية والتفهيمية على الجدية، أو العكس؟ الجدية محكمة على التفهيمية والتفهيمية محكمة على الاستعمالية. هذا جدل موجود، أي يحكم على أي؟ طريق الوصول للجد عبر الاستعمالية والتفهيمية، أولا الاستعمالية ثم التفهيمية ثم الجدية. لا العكس، هنا أيضا كذلك يقول قواعد نظام الاستعمال اللفظي بمثابة الدلالة الاستعمالية، قواعد نظام المعاني القرآن بمثابة التفهيمية أو الجدية النازلة أيضا، أما قواعد نظام حقائق القرآن بمثابة الجد النهائي. فبالتالي العكس هو الصحيح، يعني قد يقرر كاعتراض أن قواعد النظام الاستعمالي يحكم على المعاني، والمعاني تحكم على قواعد نظام حقائق القرآن. هذا الاعتراض أجيب عنه في علم البلاغة وفي علم الأصول، أصول الفقه، أجيب عنه بماذا؟ أجيب عن بأجوبة مختلفة، وتفيد تلك الأجوبة مع اختلافها تفيد في المقام. أحد الأجوبة التي أجيب، قالوا بأن في جانب الإثبات الابتداء من الدلالة الاستعمالية، فالتفهيمية في الجدية في الإثبات هكذا، وأما في الثبوت العكس. في الثبوت العكس كيف على العكس؟ في الثبوت المتكلم عنده واقعية يريد أن يوصلها للطرف الآخر، فتتشكل لي معاني عن تلك الواقعية، المعاني تدفع نحو الألفاظ، فثبوتا العكس، حقائق واقعيات ثبوتا، ثم معاني صور منعكسة لها، ثم ألفاظ. أما إثباتا، نعم، ألفاظ فمعاني فحقائق. هذا الجواب صحيح والسديد، وإن لم يكن هو كل الجواب، وإن لم يكن هو كل الحقيقة، لكن نستفيد منه في المقام. كيف نستفيد منه في المقام؟ طبعا من جهة إثباتية، لا لا طريق لنا إلى المعاني إلا بالألفاظ، إلا بقواعد الاستعمال، قواعد نظام الاستعمال اللفظي، كما أن لا قواعد في حقائق القرآن إلا بالمعاني كإثبات. هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن في الثبوت هكذا الأمر، لا، في الثبوت العكس. زين، ما الثمرة؟ الثبوت القوس فيه يختلف عن اتجاه قوس الثبوت، في صعود ونزول، نزول صعود، دائرة يصير. الحركة دائرية. الثمرة هي هذه، الثمرة هي في الحقيقة أن الدليل الإثباتي حدود سيطرته أو هيمنته أو تقدمه فقط في الحيثية الإثباتية، لا في الحيثية الثبوتية. ما هو المراد من ذلك؟ المراد من ذلك لو كانت لدينا ثوابت في الجدي، أو دعونا نذكر هذا المطلب ببيان آخر. لاحظوا، في قرائن استعمالية، في قرائن تفهيمية، في قرائن جدية. دققوا، القرائن الاستعمالية إنما يعول عليها ما لم يكن في البين قرينة تفهيمية. لماذا؟ لأن القرينة التفهيمية تكون قرينة خاصة، القرينة التفهيمية مقدمة على القرينة الاستعمالية. التفهيم إنما يستخلص من الاستعمال إذا لم يكن لنا طريق إلى الاستعمال، أما إذا في قرينة تفهيمية لا تكون مقدمة على الاستعمال. لذلك يقولون الدلالة الاستعمالية بالنسبة إلى الدلالة التفهيمية مثل أصل عملي، يعني هي أصل حيث لا دليل، هي دليل حيث لا دليل. أما إذا قامت قرينة تفهيمية خاصة لا مقدمة. كذلك في القرائن الجدية، إنما يعول في استكشاف المراد الجدي على الدلالة التفهيمية والقرائن التفهيمية إذا لم تكن هناك قرينة على الجد. إذا كانت قرينة هناك على الجد، هذه قرينة خاصة مقدمة تكون على الدلالة التفهيمية لأنها تكون بمثابة الدلالة العامة. عموما التفهيم يوصل إلى الجد. الأصل في التفهيم أنه كاشف عن الجد، هي دلالة عامة. عموما الدلالة الاستعمالية هي التي يتوصل إليها، يتوصل بها إلى التفهيم. عموما في الأصل يعتمد عليها للوصول إلى الدلالة التفهيمية. أما إذا وجد الدليل خاص للتفهيمية هي قرينة التفهيم، تكون مقدمة على الدلالة الاستعمالية. كذلك إذا وجدت قرينة للجد تكون مقدمة على التفهيمية. لذلك في علم البلاغة وفي علم الأصول ميزوا بين طبقات القرائن. طبقات القرائن، طبقة من القرائن الاستعمالية، طبقة من القرائن التفهيمية، طبقة من القرائن جدية. لأن القرينة الاستعمالية قد تكون قرينة على استعمال لفظ في غير موضع له. كيف دققوا؟ كيف قرينة المجاز الاستعمالية اللي هي قرينة استعمالية مقدمة على الوضع اللغوي أو لا؟ مع أن الوضع اللغوي لو دلالة تصورية في الأصل يعتمد عليه في استكشاف الاستعمالية، لأن عندنا دلالة تصورية وضعية قبل الدلالة الاستعمالية، بعد أربع دلالات تصورية وضعية استعمالية تفهيمية جدية، أربع مراحل. كيف الوضع يعتمد عليه في استكشاف الاستعمال؟ نقول الأصل في الاستعمال حقيقة، أصل حقيقة يعني ماذا؟ يعني الحقيقة اللغوية، يعني الأصل الذي يعول عليه في تحديد الدلالة الاستعمالية هو الأوضاع اللغوية، الحقائق اللغوية، حيث لا قرينة استعمالية، حيث لا قرينة استعمالية. إذا وجدت فيه خلاص ترفع اليد عن الوضع اللغوي، عن الدلالة التصورية. كذلك بالدقة يعول على الدلالة الاستعمالية الأصل في استكشاف التفهيمية، الأصل في التفهيم أنه استعمالي ما لم تكن قرينة تفهيمية مانعة عن الاستعمالية. وكذلك الجدية، الأصل في استكشاف الجدية التعويل على الدلالة التفهيمية، الأصل ما هذه يسمونها أصالة الجد. إذا سامعين عنها أصالة الجد يعني شنو؟ مثل أصالة الحقيقة في الاستعمالية. افتفت شلون؟ أصالة الجد هو الانتقال من التفهيمية إلى إيش؟ إلى الجدية. أصل أصول لفظية يسموها، أصول لفظية حيث لا قرينه. أنا اضطريت إلى بسط هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام بحث في قواعد الاستعمال وقواعد المعاني مرت بنا أو في بحث الأصول، بس هنا لأبين هاي النكتة، أن الإثبات من الضعيف إلى القوي حيث لا شاهد على القوي خاص، أما إذا علم القوي قرينة القوي الجد أو قرينة التفهيم أو قرينة الاستعمال، علم القوي له قوي ثبوتا، علم بقرينة خاصة بعلم خاص، لا ما يعول على قواعد الاستعمال حتى في الإثبات. والمفروض أن في قواعد النظام الحقائق جملة منها مسلمات معلومة، لا أننا نستعلمها من آية أو آيتين أو ثلاث أو من لفظة أو لفظتين أو ثلاث، مثل ليلة القدر الآن، ليلة القدر علمت من آية واحدة، من سورة واحدة، من لفظة واحدة، أو هي حقيقة متجلية في القرآن. ليلة القدر حقيقة متجلية، أصل ليلة القدر بهالتضافر ليس استعلامها بالدلالة الاستعمالية قواعد الاستعمال أو قواعد المعاني، حقيقة باتت حقيقة عند المسلمين. لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، لرفع القرآن، هذا مثال من أمثلة قواعد نظام الحقائق. قواعد نظام الحقائق المفروض فيها مبدهة محكم، هي لا نتكلم في الحقائق الغير محكم التي هي نظرية، كلامنا فوين؟ في الحقائق التي هي محكم من ثم هي دائما مقدمة، هي مقدمة إثباتا وثبوتا، مو بس ثبوتا. على كل هذا المطلب لا نستعجل فيه، مهم، وكما مر بنا زبدة الثلاث سنين لابد أن نتريث فيه كثير كمنهج. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.